قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في أكل الثوم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أنادي من لا تنادي. قال أحمد بن صالح: ببدر. فاستره ابن وهب طبق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل الثوم. أورد أبو داود في أكل الثوم عدة أحاديث ترجع إلى أن أكل الثوم وحضور مجامع الناس ولحضور المساجد أن في ذلك أذية للناس، وحضور المساجد أيضا في أذية للملائكة، ذلك لما فيه من الرائحة الكريهة. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربنا أو لا يقرب مساجدنا. والمقصود من ذلك أنه لا يقرب، يعني هذا شك من الراوي هل قال هذا أو قال هذا. وذكر المساجد وذكر المجامع التي يكون فيها اجتماع الناس وحصول الإيذاء، هذا جاء في هذا الحديث في المنع منه ودلالة على أن غير ذلك سائر. وإذا كان في المساجد ففيه أيضا أذية الملائكة، كما جاءت عند الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. الحاصل أن الروائح الكريهة التي تؤذي الناس ليس للإنسان أن يستعمل ما كان مباحا منها ثم يأتي ويؤذي الناس، وأما ما كان محرما كالدخان فإنه لا يجوز أن يتعاطاه أبدا لأنه محرم. وأما الثوم والبقل وهم الأمور الغير محرمة والأمور المباحة، ولكن ما يكون فيه من رائحة كريهة فإن الإنسان يحذر من أن يؤذي الناس بهذه الرائحة. فإذا احتاج الأمر إلى أكلها فإنه يأكلها في وقت مبكر، أو يعني يستعمل معها شيء يزيل أثرها إذا حصل شيء من ذلك، أو يفعل ذلك في وقت مبكر بحيث إذا جاء الوقت الذي يذهب إلى المسجد أن تلك الرائحة تكون ذهبت ولا يحصل الإيذاء بسببه، يعني بهذا العمل الذي هو أكل الثوم والبصل. وقد ذكر الخطابي رحمه الله أن هذا النهي أنه يعتبر عقوبة للإنسان، وأنه بمثابة العقوبة لكونه حيل بينه وبين هذا الأمر العظيم الذي هو حضور صلاة الجماعة وما فيها من أجر، ولا يعتبر ذلك عذرا من الأعذار، بمعنى أن الإنسان يكون معذور يأكل ويكون معذور، بل قال إن هذا من العقوبات كونه حال بينه وبين هذا الخير. وذلك أن أكل الثوم والبصل يمكن أن يكون على وجه لا يحصل معه تأخر عن الجماعة إذا احتاج إليه، بأن يعني يكون ذلك في وقت مبكر بحيث يأتي وقت الجماعة وليس أثر لتلك الرائحة الكريهة التي تحصل بسبب الثوم والبصل. قال: أتي ببدر،
وإنه أتي ببدر فيه خضرات.
أتي ببدر يعني بطلب في خضرات، يعني أصناف من الخضرات والبقول. نعم.
ووجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أنادي من لا تنادي.
يعني هذا فيه أنه أتي بطلق فيه أنواع من الخضرات فيعني كرهها ويعني ناولها وقدمها لبعض أصحابه فلما رأه كرهها قال كل فإني أنادي من لا تنادي, يعني أنه يناجي الملائكة يعني والملائكة تحضر للوحي وأيضا يناجي الله عز وجل, ولكن الذي يختص به هو الملائكة الذين يأتون بالوحي. وقد جاء أن الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنسان, الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنسان, فخصوصا من يأتيه الملائكة للوحي وللقاء الوحي عليه من الله عز وجل, وهو أولا هو من طبيعته أنه يكره الرائحة الكريهة وأنه لا يحبها وأنه يحب الرائحة الطيبة. وقد سبق أن مر بنا قصة المغافير الذي فيها أنه شرب عسلا وقال بعض المهاترين قالوا أن فيه مغافير, يعني نبيحة مغافير يعني هو النبات الذي ترعاه النحل ثم يظهر رائحة في عسله, فكان يكره الريحة الخبيثة الريحة غير طيبة صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يعني كونه مع كونه يكرهها أيضا كونه ينادي, يعني ما من لا يناديه الناس وهم الملائكة الذين يأتون بالوحي إليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أحمد بن صالح ببدل فسره ابن وهب الطبق.
نعم يعني البدر هو الطبق.
قال حدثنا احمد بن صالح.
احمد بن صالح المصري ثقة اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي في الشمال.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج اصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الايلي ثقة اخرج اصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة اخرج اصحاب كتب الستة.
عن
عطاء بن ابي رباح المكي ثقة اخرج اصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وهو احد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكر بن سواد حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثوم والبصل, وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه.
مرد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الثوم فقال
ذكر عنده الثوم والبصل وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم.
ذكر عنده الثوم والبصل وقيل يا رسول الله أشد ذلك الثوم أحرام هو؟
أفتحرمه؟
أفتحرمه؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه.
قال كلوه ومن أكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يأكل حتى يذهب ريحه منه. فأذن صلى الله عليه وسلم بأكله ولم يمنع منه, ولكن المنع من كونه يعني يحصل على وجه جهود الناس, وذلك بأن يأتي إلى المسجد أو إلى المساجد, وكذلك مثله مجامع الناس التي يتأذى الناس بها في اجتماعه بهم ومكثه معهم أو جلوسه معهم فيتأذون برائحته, لأن إذا المسلمين حرام لا يتوغ المسلم أن يؤذي أخاه, ولكنه عندما يحتاج إليه يأكله في وقت مبكر حتى تزول رائحته. وإذا وجد أيضا شيء يزيل الروائح يعني مأكولات أو شيء يؤتابه بعده مما هو مباح فكذلك يفعل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الصالح عن ابن وهب عن عمرو.
عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بكر بن سوادة.
عن بكر بن سوادة هو ثقة أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي النجيب مولى عبد الله بن سعد.
عن أبي النجيب مولى عبد الله بن سعد وهو
مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
وهو مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينا رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو في المعنى مثل الذي قبله. ثوم البصل مأذون فيه وهو من ليس من أمور محرمة ولكن محذور منه رائحة الكريهة التي بها يتعدى الناس.
قال حدثنا عبد المال بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن علي بن ثابت عن زر بن حبيب عن حذيفة رضي الله عنه أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا.
ثم رد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء تفله بين عينيه ومن أكل من هذه الشجرة الخبيثة
نعم من هذه البقلة الخبيثة
هذه البقلة الخبيثة يعني خبيثة الرائحة وإلا هي في الأصل من طيبات ويستعملها الناس لكن بإمادتها وباستعمالها مع إزالة رائحتها فلا يقربن مسجدنا. وقد جاء في بعض الحديث مساجد فليس الأمر مقصورا على مسجده صلى الله عليه وسلم وإنما المقصود من ذلك المساجد التي هي محل مجامع الناس وحضور الملائكة. وقد جاء في التعليق أن الملائكة تتأذى وما يتأذى من الإنسان وهذا يدل على الإنسان لا يدخل المسجد وهو معه هذه الرائحة ولا لم يكن فيه أواجم ولا لم يكن فيه أحد من الناس لأن التعليق ليس مقصورا على الأواجم على الآدميين وإنما للآدميين والملائكة بحيث لم يوجد الآدميون فالملائكة تكون موجودة. ومعنى ذلك أنه لا يفعل ولا يأتي بالرائحة الكريهة المسجد ولا لم يكن فيها أحد.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى السلمي وإلى النسائي وقد أخرجه بعمل يوم الليلة.
عن جرير
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الشيباني
هو سليمان بن فيروز ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن علي بن ثابت
وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن زر بن حبيش
وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن حذيفة
بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي من صحابي وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه.
يعني هذا يدل على تحريم ومنع تفل القبلة تجاه القبلة وإنما الإنسان يدخل إلى غير تلك الجهات.
عام في الصلاة
وغير الصلاة. نعم. عام في الصلاة وغير الصلاة. وفي المسجد وغيره. عموما يشمل.
من أكل من هذه البقلة الخبيثة.
هذا أصل هذا للرائحة كما هو معلوم. يعني من جنس كسب الحجام الخبيث. وهو مباح وإنما يعني بس يعني كسب الرديء. ليس معناه التحريم
لكن أحسن الله إليك يقول هل هذا خاص بالبقل والثوم أم يشمل غيرهما من الأطعمة ذات الرائحة الكريهة؟
القياس يعني كما هو معلوم يقتضي أن ما كان مثلهما مما يؤذي الناس فإنه يقاس عليه. لكن هناك شيء كما أشرت آنفا هو شديد خبيث الرائحة هو محرم الذي هو الدخان.
يقول عن حذيفة أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني ما فيه من الشك يعني في كونه رفع إلى رسول صلى الله عليه وسلم إذن صحها لا أدري يعني شيء لعله يعني وجد يعني شيء يعني يفيد. ثم أيضا يعني من ناحية المنتفل جاء تفله هذا يعني لا يقال بالرأي. وأما الباقي فمطابق لغيره يعني يكون لا يقرب المسجد هذا مطابق. وأما من جهة حتى لو كان أنه لم يثبت رفع الرسول صلى الله عليه وسلم فمثل هذا لا يقال بالرأي أنه يأتي يوم القيامة وتفله بين عينيه لأن هذا من أمور الغيب التي لا تقال من جهة الرأي.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد.
ثم رجع وجود حديث من عمر: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. وهذا لفظ عام يشمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ويدل على أن ذكر مسجده صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لا يدل على القصر عليه، لأن الحكم عام. والتعليل الذي حصل يكون الملائكة وتعدي الآدميين يكون في مسجده وفي غير مسجده صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عبيد الله بن عمر بن عاصم بن عمر هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر. قال: إن لك عذرا.
ثم رجع أبو داود حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه جاء مسبوقا أكل بصلا، وأنه جاء مسبوقا وفاته بعض الصلاة فقام يقضي ما فاته، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن. فلما قضى صلاته المغيرة بن شعبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يوقفه على الشيء الذي جعله يستعمل أكل هذه الشجرة أو من هذه الشجرة، فإذا صدره معصوب، ويحتمل أن يكون يعني ذلك فعله علاجا، وأن يكون ذلك على سبيل العلاج. ومن العلماء من قال أنه من أجل الجوع وأنه كذا، ولكن العصب يكون للبطن ما يكون للصدر، يعني عندما يكون الجوع يعني يعصب البطن وليس الصدر، وإنما عصب الصدر يكون للعلاج، يعني يكون من أجل العلاج.
المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر. قال: إن لك عذرا.
قال: إن لك عذرا، يعني في كونك يعني أكلت. لكن كما هو معلوم حيث لا يكون الإنسان مضطر إلى العلاج، وإن عليه أن يستعمل ذلك في وقت مبكر حتى تذهب الرائحة. نعم.
هنا الطريقة: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري.
نعم. يعني كانت الأكمام واسعة، يعني الكم يعني يكون واسعا، فلأجل أن يوقفه على العصابة وعلى الشيء الذي عصر في قدره، يعني يريد أن يبين عذره وأنه مريض وأنه استعمله للعلاج.
لا يعني اليد وجعلها في الكم أو أدخلها من فتحة الكم.
لا، الكم
أدخل من فتحة الكم.
إيش معك من فتحة الكم؟
فتحة الصدر.
بس أقول لك وسيع، أقول يمكن صار على أن فيها زرير ولا إيه، الناس أجل فتوى، أما هذا والكم يكون واسع، كان يعني يستعملون الأكمام الواسعة، ولهذا يقولون في كتب الفقه جعلها في كمه، يعني بعض الأشياء التي في كمه.
قال حدثنا شيبان بن صروف.
شيبان بن صروف صدوق أخرج له
صدوق يحيى بن قيل مسلم وابو داود النسائي.
صدوق يحيى بن قيل مسلم وابو داود النسائي.
عن أبي هلال.
عن أبي هلال الواقدي وهو
محمد بن سليم صدوق فيه لين.
أتبع
محمد بن سليم.
محمد بن سليم صدوق فيه لين أخرج حديثه
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن حميد بن هلال.
حميد بن هلال ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي بردة.
عن أبي بردة بن أبي موسى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
من
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أخرج له أصحاب كتب الستة. يعني يبدو أن هذا يعني شيء قد وجد وأنه عذره، ولكن كونها بين مثلا من أكل لا يقرب نفسه فإن عليه أن يعني يفعل ذلك في وقت مبكر، حتى العلاج يستعمل في وقت مبكر حتى لا تكون رائحة موجودة عند حضور المساجد، لكن لعله عذره في هذا الحضور الذي حضر، لكن كونه يعلم الحكم الشرعي ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن طلب المساجد بسبب إذا الأدميين والملائكة، يعني عليه أن يتخلص من ذلك، يعني يستعمل العلاج في وقت لا يتعارض مع الحضور النفسي.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد آكليها فأميتوهما طبخا، قال يعني البصل والثوم.
ثم أرد أبو داود حديث قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا، وإن كنتم لابد فأليها فأميتوا خطرها. وهذا يفيد لأن الإنسان يستعملها مطبوخة حتى لا يكون لها رائحة، ومعلوم أن الثوم حتى مع الطبخ يعني يكون فيه شيء من الرائحة، لكن ليست كالحالة التي يكون فيها قبل الطبخ، كان ذلك أشد. هذه المسجد قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا.
والنهي يعني ليس مقصود تحريمهما، وإنما يعني النهي عن استعمالهما على وجه يؤذي، وإن إذا كانوا لابد فاعلين فإنهم يميتونها طبخا، وكذلك لو أكلوها وهم بحاجة إليها بدون طبخ لكن يكون في وقت مبكر يحسسها بالرائحة.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم.
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي عامر عبد الملك
بن عمرو العقدي هو عبد الملك بن عمرو هو صدوق أخرج له أصحاب السنة الستة.
ثقة
أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن خالد بن ميسرة يعني العطار.
خالد بن ميسرة يعني العطار هو
صالح الحديث أخرج أبو داود النسائي.
صالح الحديث أخرج أبو داود النسائي.
عن معاوية بن قرة.
عن معاوية بن قرة هو ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن أبي
قرة بن إياس رضي الله عنه وحديثه أخرجه
البخاري
في المفرد وأصحاب السنة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا جراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي رضي الله عنه أنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا.
ثم أرد أبو داود عن علي عن علي بن رضي الله عنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، وهذا كما مر في الذي قبله فإن كنتم لابد فاعلا فأميتوهما طبخا، و كما عرفنا الأكل منهما غير مطبوخين سائغ، ولكن يكون على وجه لا يحصل فيه إذا للناس.
قال حدثنا مسدد
بن مسرح ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن الجراح أبي وكيل
الجراح بن منهال الجراح بن مليح الجراح بن مليح هو صدوق يهم
أخرج البخاري هذا المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي.
هذا المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي إسحاق
عن أبي إسحاق الشريعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن شريك
من شريك وهو
قال أبو داود شريك بن حنبل
شريك بن حنبل وهو
ثقة في أبو داود والترمذي
ثقة في أبو داود والترمذي.
عن علي
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا قال حاء وحدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد سيار بن سلمة أنه سأل عائشة هكذا
سأل عائشة
أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام فيه بصل.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة أنها سئلت عن البصل فقالت كان آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل. لكن الحديث في إسناد جرار وفي إسناد جرار كونه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر طعامه عام فيه بصل من هذا الحديث عن غير ثابت.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى
إبراهيم موسى الرازي ثقة رجل أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا حاء وحدثنا
قال حاء وحدثنا ومع أن الشيخ واحد وهو بقية للاثنين ولكن التحويل جاء من أجل التفريق بين صيغة أخبرنا وحدثنا لأن الأول عبر بحد أخبرنا الشيخ الأول عبر بأخبرنا بقية والشيخ الثاني عبر بحدثنا بقية فمن أجل ذلك جاء بالتحويل وإلا كان بإمكانه أن يقول أخبرنا فلان وفلان عن فلان ولكنه أتى بهذا التحويل من أجل الإشارة إلى التفاوت في صيغة التحمل.
قال حا وحدثنا حيوه بن شريح
حيوه بن شريح هو
بقية عن بقية نعم
عن بقية وهو صدوق
حيوه بن شريح
نعم حيوه بن شريح نعم هو بقية حيوه بن شريح يعني ثقة أخرجها خالد بن
مسلم
هذا المصري هذا المصري هو الذي أخرجها خالد بن مسلم وأما الذي أخرجها البخاري
وابن
داود والترمذي
وابن
ماجه نعم حيوه بن شريح الحمصي متأخر وحيوه بن شريح المصري متقدم يعني قليلا عن هذا وذا خرج إلى أصحاب كتب الستة وهذا خرج له بعضهم.
عن بقية
عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
عن بحير
عن بحير بن سعد الحمصي وهو
ثقة
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن خالد
بن معدان وهو ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن أبي زياد سيار بن سلمة
عن أبي زياد
سيار
بن سلمة وهذا
مقبول
وهذا مقبول أخرج له
أبو
داود والنسائي.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق وهي واحدة من سلف أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقيع
وبقية
وبقية
يقول هل أكل الثوم قبل أتيان المسجد يحمل على الكراهة أو حرمة؟
الذي يبدو أنه على الحرمة لأنه يعني يترتب عليه أولا كونه يعرض نفسه لتخلف عن الجماعة وصلاة الجماعة واجبة والأمر الثاني كون إذا حضر يؤذي الناس بهذه الرائحة الكريهة التي قال مثلا فلا يقربن مسجدنا فهو لا شك أنه آدم الذي يفعل ذلك. يمضيك طبخا ولم يكن له رائحة لا بأس بذلك.
يقول إذا أكلت ثوما أو بصلا فهل أذهب إلى الصلاة؟
الجواب ما أشرت إليه سابقا أنه يأكل في وقت مبكر ويأتي وقت الصلاة وليس معه ريح ثم يذهب إلى الصلاة. أما كونه يأكل عند حضور الصلاة فهو لا يذهب وهو آثم فعلها هذا لأنه تسبب في ترك الجماعة. ومنعه من الصلاة كما ذكر الخطابي أنه عقوبة وليس عذرا. ما يقول الإنسان أكل بصلا فأصير معذور, وإنما هو يعني عاتب بمنعه من حصول هذا الخير كثير له وحتى لا يؤذي الناس. وإذا فالمطلوب منه ألا يأكله في وقت تكون الصلاة فيه قريبة, وإنما يأكله في وقت تذهب الرائحة مع مضي الوقت.
هل يلحق بهذا رائحة الجوارب؟
الجوارب يعني كما هو معلوم لكل إنسان يظهر له روائح ترضي الناس, الواجب عليه أن يزيلها إذا كان فيها روائح ويأتي بدون جوارب ويأتي بجوارب جديدة يعني ليس فيها رائحة. فالمهم أن شيء يرضي الناس رائحتها الخبيثة على الإنسان يجتنبها, لكن الجوارب يمكن التخلص منها. والبصل إذا أكلها يعني طول وقت الصلاة ما يمكن التخلص منها, اللهم إلا أن يوجد شيء يعني يؤكل بعده في يزيل رائحة نهائية.
ما حكم أكل الثوم والبصل لمن أراد أن يقرأ القرآن؟ فقد جاء في بعض الأحاديث أن الملك يضع فاه على في فم القارئ.
والله لا شك أن كون الإنسان يعني يقرأ القرآن وهو على حالة طيبة وبعيد من أن يكون يعني ذا روائح كريهة, لا شك أن هذا مطلوب.
قال رحمه الله تعالى: باب في التمر. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ شطرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه.
ثم وجد باب في التمر, وأورد فيه حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خبزة أو كسرة خبز ووضع فيها تمرة وقال: هذه إدام هذا, يعني أن الخبز إدامه التمر. والتمر معروف أنه ليس من الأدم وإنما هو من الأطعمة, وإنما الإدام يعني مثل الزبد ومثل الخل وما إلى ذلك. ومعلوم أن التمر إدامه الزبد, يعني يكون يغمس في الزبد ولكن هذا هو إدامه وهو ليس بإدام. ولكن الحديث يعني هذا فيه ضعف الذي فيه الجمع بين الخبز والتمر وأن هذا إدام هذا, يعني يكون هذا إدام هذا يعني غير صحيح.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن عمر بن حفص.
عن عمر بن حفص ثقة أخرج له.
ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه هو حفص بن رياح وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن محمد بن أبي يحيى.
محمد بن أبي يحيى وهو
صدوق أخرج أبو داود الترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه.
صدوق أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه.
عن يزيد الأعور.
يزيد الأعور وهو مجهول.
نعم أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل.
ومجهول أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل.
عن يوسف بن عبد الله بن سلام.
يوسف بن عبد الله بن سلام وهو قيل له رؤيا.
البخاري
صغير أخرج له.
البخاري
أخرج المفرد وأصحاب السنة.
قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بيت لا تمر فيه ضياع أهله.
ومر أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه ضياع أهله. وهذا يدلنا على يعني أهمية التمر وأنه غذاء وأنه طعام وأورد فيه حديث عائشة بيت لك رفيق جياع أهله. وهذا كما هو معلوم يعني في البلاد التي تستعمل التمر والتي يكون فيها التمر. وليس معنى ذلك أن كل بيت لا يوجد في تمر يكون أهل الجياع. فكل من الناس عندهم أنواع من الأطعمة المتنوعة غير التمر وهم شباع. ولكن هذا في حق من يكون يعني غذاءهم التمر وقوتهم التمر، فإنهم إذا فقدوه كانوا جياعا كما هو الحال في المدينة، يعني يمضي عليهم مدة وليس عندهم التمر والماء، يمضي أشهر أو بعض الأشهر ولا عندهم إلا تمر وماء.
قال حدثنا الوليد بن عتبة.
الوليد بن عتبة ثقة أخرج له
داود.
أخرجه أبو داود.
عن مروان بن محمد.
عن مروان بن محمد الجزاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
مروان بن محمد بن الطاطري. الطاطري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب الكتب.
هكذا؟ نفس عليه؟
لا.
لك مروان الجزاري هو محمد. لا. هو أبو محمد. ذاك أبو أسماء اللي درس في السوق. إيه. ذاك مروان
بن معاوية. آه. ذاك
اللي درس في السوق. إيه. هذا من هو؟
مروان بن محمد بن حسان الأسدي في مصر الطاهر.
ثقة
نقول
لهم ثقة الثانية. ثقة.
وهذا
ثقة بقى. ثانية. طبعا من فقاري. لأنه من طرق الشيخ شيخ لداود. هذا مروان محمد الطاطري وهو
ثقة
في المسلم أصحاب السنة.
عن سليمان بن بلال.
سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. أنا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكنز الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في تفتيش التمر المسوّت عند الأكل. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا سلمة بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه.
ثم رجع أبو داود: باب في
تفتيش التمر المسوس عند الأكل.
باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل، يعني التمر الذي يكون فيه سوس. السوس هو الحيوانات التي تخلق وتوجد يعني في وسط التمر عندما يكون قديما وعندما يمضي عليه وقت وهو مكشوف، يعني ليس مجموعا بعضه الى بعض بحيث انه يعني يمتد ببعضه البعض فلا يكون في مجال، وانما التمر المعتاد الذي على هيئته دون ان يلبد ودون ان يرص بعضه الى بعض بحيث يعني يختلط بعضه ببعض، فهذا ما يكون فيه السوس، وانما يكون السوس في التمر المعتاد الذي هو على هيئته التي هو عليها عندما يعتق، يعني ينشأ في وسطه وفي جوفه شيء من السوس الذي هو من ليس له نفس سائلة، ولهذا يعني لا ينجس، لأن كل ما لا ينسى سائلة لا ينجس، فهو من هذا القبيل الذي هو السوس.
نعم.
ويجوز أكل طاهر. يجوز أكله. لا يعني في الطعام أكل التمر. أما كونه يوكل وحده
تمر ما
تفتش يعني مرة، ولكن كونه يفتش لثلاثة على رسول الله هو الذي ينبغي، ولكن ليس بنجس لأنه لا نفس له سائلة، يعني ما في دم، نفس السائلة مقصودها الدم.
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه.
عتيق يعني قديم، هذا الذي هو مظنة السوس، وأما التمر الجديد ما يكون فيه سوس، الملبود والمرفوض بعض الى بعض حتى انتج بعض وبعض او الشخص ما يكون فيه سوس.
ما يعاب على الشخص هذا البيع. بعض الجماعه
أقول بعضهم يكره هذا أن تحكي وتمسك اللسان ويقول
ورق. لا 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 أقول لا يعاد. الرسول ما فعله هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عمرو جبلة.
محمد بن عمرو جبلة هو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود.
عن سلم بن قتيبة أبو قتيبة.
سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيري وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة وكل يتوافق النبي. سلم بن قتيبة أبو قتيبة. من قيل سلم أبو قتيبة يكون صحيحا كما لو قيل سلم بن قتيبة لا فرق بينهما لأن من وافق كنية اسم أبيه إن قيل هذا وإن قيل هذا كله صحيح.
عن همام.
عن همام بن يحيى العوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس وهو عمه لأمه وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخوانا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه.
ثم أورد الحديث من طريق أخرى وهي مرسلة ليس في ذكر أنس وأما الأول ففيه ذكر أنس.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن همام عن إسحاق بن عبد الله
وكان نرى ذكرهما.
الأصل يشير أنه يقول على ما يحمل النهي الذي ورد عن ابن عمر مرفوعا كما رواه الطبراني عن الفتح في التمر.
ما يعني بس كان على ثبوت كان في الثبوت رجل ثبت عنه أنه كان يفتش والنهي يعني يحتاج إلى ثبوت.
وقال القاري وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر مرفوعا
حكذا؟
نعم نهي أن يفتش التمر عما فيه فالنهي محمول على التمر الجديد دفعا للوسوسة أو
يمكن أن يكون التمر الجديد يعني يفتش يعني طبعا التفتيش القديم ما هو الجديد الجديد ما في شيء يعني معناه إن صح هذا ما أدري اللي قال حسن منه
أو فعله محمول على بيان الجواز والنهي للتنزيه.
نعم إذا ثبت هذا أو هذا يعني كل منهما توجيه صحيح.
يقول الأخ ما حكم إلقاء التمر إذا وجد به السود فقد النفس تعافه؟
ما هو جيد ما ينبغي الإنسان يلقيه لأنه يعني يعطيه من يحتاجه يعطيه من يحتاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نفسه خير النفوس وقد أكله عليه الصلاة والسلام.
أقول لك مجموعة يعني تمر فتكها وعافت نفسه حطها يعني بس ما أطيعه بعد ذلك.
يمكن هو يعني حتى لو ما خيرات يعني يمكن يعطى للمسكين او يعطى لاحد يستفيد منه.
قال رحمه الله تعالى باب الاقران في التمر عند الاكل. قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن ابي اسحاق عن جبله بن سبحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك.
ثم في النهي عن الإقران بالتمر يعني يقرن بين تمرتين يأكلهما معا يضعهما في فمه يعني يضع في فمه تمرتين يأكلهما وإنما الأكل كل تمرة على حدة و يعني الأكل بهذه الطريقة يعني فيه شيء من الجشع أو شيء من محاولة الاستئثار كونه يعني يستأثر على غيره ويحرص على أن يسبق غيره يعني يكثر من المأكول من هذا المشترك ولكنه إذا حصل الاستئذان لأن يكون الشخص قد يكون مستعجلا ويريد أنه يمشي بسرعة واستأذن أصحابه وأذنوا له الذين يأكلوا معهم إنه لا بأس بذلك لأن الحديث الذي أورده أبو داود يدل على هذا. حديث من؟
حديث ابن عمر
اللي منهم قال انها عن اقران الله تمرتين لان تستعجن اصحابك اي الذين يشاركونك في الاكل والذين هم معك. نعم.
قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى.
واصل بن عبد الاعلى هو
ثقه
خرج مسلم واصحاب السنه.
عن ابن فضيل.
ابن فضيل محمد بن فضيل بن رجوان صدوق خرج اصحاب السنه.
عن ابي اسحاق عن جبله بن سحيم.
عن ابي اسحاق من رايته جبله بن سحيم هو ثقه اخرج له اصحاب السنه.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنه.
هنا يعني الترجمه خصص التمر. والحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابه، وبالتالي هل يقاس العنب الزيتون؟
الذي يبدو أن العنب من العنب يعني يختلف يعني عشان يكون حبات صغيرة، وكون يعني لو أكل يعني مثلا حبتين وما إلى ذلك ليس مثل التمر. وأيضا الزيتون يختلف يعني الزيتون يعني فيه نوع يعني مثل التمر يعني في حيث أنه يعني يحتاج إلى يعني وحجمه يعني قد يختلف عن العنب، وإن كان قد يسويه لكن ليس مثل العنب الذي قد يكون صغيرا والإنسان يعني يأكل من حبتين مع بعض، يعني يبدو أن هناك فرق بين هذا وذلك. يعني بعض الحبات الصغيرة لو أكل الإنسان على واحدة يعني يأخذ مدة طويلة الأمر.
يقول هل يجوز الإقران حال الانفراد؟
يعني يبدون سهل لا كريم، لكن كل إنسان يعود نفسه أن يأكل كل واحد على حدة حتى لا يحصل منه اعتياد ذلك عند مجامع الناس وعند اجتماع الناس ويكون شيئا ألفا، يعني هو لا كريم، لكن كل إنسان يعود نفسه أن يأكل على حدة اللهم إلا يكون مستعجلا.
ما ذكره الخطابي رحمه الله من قوله إنما جاء النهي عن الإقران بمعنى مفهوم وعلة معلومة، وهي ما كان عليه القوم من شدة العيش وضيق الطعام وإعوازه، وكانوا يتجوزون في المأكل ويواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم من الطعام لبعض وآثر صاحبه على نفسه، غير أن الطعام ربما يكون مشبوها
يعني مشتهى يعني.
وفي القوم من بلغ به الجوع الشديد فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه، فربما قرن بين التمرتين وأعظم اللقمة ليسد به الجوع ويشفي به القرم، فأرشد نبي سلم إلى الأدب فيه. هل يفهم منها أن ما دام ارتفعت الحال وكثر الطعام ولله الحمد شاد ذلك؟
كما هو معلوم اعتياد الأكل كل تمرة على حدة لا شك أن هذا هو الذي ينبغي للإنسان حتى مع وجود السعة، لأن احنا مثل ما قلنا في حال الانفراد يعني يكون الإنسان يعود نفسه يعني عدم الشرح وعدم الإكثار من الأكل على هذه الصورة لا شك أنه أولى.
لأن إذا قلنا بأنه يجوز لحال الانفراد صارت المسألة مصلحة يعني الآكل حتى مثلا لا يزق مثل سنتين وربع مقابل منه
على كله، ما دام انه جاء في الحديث الاول لا يتعجن اصحابه يعني معناه انه جيد في حال الاستئذان.
لكن هذه كانت كلمه من مدرجه
يعني الاصل هو عدم الادراج حتى يفوت، الاصل عدم الادراج حتى يفوت.
طيب هنا ما قاله المقيم
شوان.
قال وهذه الكلمه وهي الاستئذان قد قيل انها مدرجه من كلام ابن عمر، قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر يعني الاستئذان، ذكره البخاري في الصحيح. وقد روى الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع عن أبي خالد عن عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الإقران وإن الله قد أوسع الخير فاقرنوا.
أين خرج
الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع عن أبي خالد عن عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه
فجأة طبرا عن
قال من حديث يزيد بن زريع
يعني كان فيه واسط شيء محدود قبل يزيد بن زريع، يعني يزيد بن زريع يعني من طبقة شيوخ أصحاب كتب الستة، والطبراني بعدهم لأنه توفي سنة 360 وولادة سنة 260 عمره 100 سنة، يعني طبعا فيه في هناك معروفين.
النووي يقول اختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة، والأدب والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاه، ويحصل الرضا بتطريحهم به أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك، فإن كان الطعام لغيرهم حرم، وإن كان لأحد وأذن لهم بأكل اشترط رضاه ويحرم لغيره ويجوز له هو، إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معه. والقول بالنسخ، فذهب الطائفة منهم الحازم بذلك النسخ، وادعوا أن حديث بريدة ناسخ لحديث ابن عمر.
النسخ لا يصار إليه إلا يعني بعد معرفة التاريخ وعدم إمكان التوفيق.
هذا ظاهر ضعف ابن القيم، يقول هذا الذي قالوه إنما يصح ألا ثبت حديث بريدة ولا يثبت مثله، فإن الطبراني رواه من حديث محمد بن سهل قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا محبوب العطار عن يزيد بن زريع.
نعم. فذكر.